بسم الله الرحمن الرحيم.
لا بعد بعد حتى لما تقروا هنا الناس ما يسمعون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتابه والسنة، قال رحمه الله
قبل شوية تقدم قليل وكان ابن عمر الصفحة نفسها وكان ابن عمر
قال رحمه الله وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان حديثنا البارحة في هذا الكتاب في قضية الزيارة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب، فذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا الكلام الذي يعمله هو الوحيد يعني من الصحابة الذي يقف على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى قبر أبي بكر وعلى قبر أبيه ثم يسلم وينصرف. بقية الصحابة كلهم كانوا يسلمون يعني يصلون ويسلمون على الرسول وهم في أماكنهم، يعني ما وقف أحد من الصحابة رضوان الله عليهم على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم عليه، وإنما يسلمونهم في المسجد في أي مكان كان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن أي صلاة يصليها المسلم تبلغه سواء كان في المسجد أو كان في أي بلد في العالم، لأن الصلاة لو كانت لا تبلغ الرسول إلا لمن جاء إلى المدينة وسلم عليه، هذا فيه حرج على المسلمين، وهذا الإسلام كله سمح وكل أحماله كلها ميسرة، كل الأحكام الموجودة فيه ميسرة، إذن الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام تبلغ الرسول في أي مكان كنت. وسيأتينا بعض الأحاديث في هذا الموضوع، وقد سبقت أحاديث في هذا الموضوع. العلماء يقولون ما في فرق بين الإنسان الموجود هنا والإنسان الموجود في الأندلس، يقول لا فرق بين سلامك وسلام من كان بالأندلس، واحد في الأندلس يقول السلام عليك يا رسول الله، فيه ملائكة سياحين يأخذون هذا السلام يبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت في هذا المكان تسلم فيه ملائكة يأخذون سلامك ويبلغونه للرسول عليه الصلاة والسلام. وإنما العلماء بيّنوا على أنه ما دام الإنسان وصل إلى هنا شد رحله وجاء إلى هذا المسجد، والرحلات تشد إلى 3 مساجد ومن هذا المسجد، فحينما يصل هذا المسجد حينما يدخل يصلي تحية المسجد، وإن جاءهم يصلون الفريضة يصلي معهم، ثم بعد ذلك يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت كما يسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذه الزيارة المشروعة. إذا أردت أن تصلي وتسلم على رسول مرة أخرى فصلي وسلم عليه وأنت في مكانك، ما يحتاج أن تذهب إلى القبر وتتردد عليه، لأن الرسول نهى عن هذا، قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. يعني العيد معناه الذي يعود ويتكرر، فأنت إذا سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت في مكانك يكفي. وإنما بعض الناس عندهم عاطفة يظن أنه إذا راح يكون يتحصل على أجر أكثر، وهذا لا أصل له. بعض الناس كما تشاهدون وذكرنا هذا الحديث البارحة يقف بعيد يعني هنا ثم يتجه إلى القبر ويعمل هكذا ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ما أنزل الله به من سلطان. هذا الوقوف بهذه الصورة هذا لا يكون إلا في الصلاة، خضوع بين يدي الله عز وجل. وقلت لكم البارحة لمن كان حاضرا لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي وجيت تسلم عليه هل ممكن تقف أمامه وتقول هكذا؟ هل يمكن هذا؟ هل هذا سيقبل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن ينبغي للمسلم أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه عليهم الصلاة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم يقول المؤلف: هذه الزيارة، تفضل.
قال رحمه الله: وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج.
يعني هذا نهي من الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء، هي تريد تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام تسلم عليه وهو في مكانها، وأما الزيارة للقبور فهذا لا يشرع للنساء، لأن النساء يعني ضعيفات، حينما تصل المقبرة تجي تصيح، ما هي مثل الرجال تتحمل، ولهذا ما نجد أن امرأة أو نساء يذهبن بالمقبرة يأخذن الميت وينزلنه في القبر ويدفنه في المقبرة، ما في نساء يعملن هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن زيارة القبور، وزيارة القبور مشروعة للرجال سواء هنا في المدينة أو في بلادنا. والزيارة المشروعة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تذكرنا الآخرة، يعني الإنسان حينما يذهب إلى المقبرة فيجد والده وأخوه وابنه وجاره في هذا المكان، يعرف أنه في يوم من الأيام سيأتي لهذا المكان. يعني كلنا الآن نؤمن أننا سنموت، ما في واحد منا يقول ما يموت، لكن ناسي في هذه الدنيا وفي هذه الشغلة، لكن لما يذهب إلى المقبرة فيجد والده وإخوانه وجيرانه في المقبرة قد ماتوا وجاءوا إلى هذا المكان، يعرف أنه في يوم من الأيام سيأتي لهذا المكان، ماذا يصنع؟ يرجع ويعمل الأعمال الصالحة التي تفيده بعد موته. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وسألوه ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة، نتذكر الآخرة وندعو لهم لأنهم في حاجة إلى دعائنا، أما نحن ما زلنا على قيد الحياة نستطيع أن ندعو لأنفسنا، وأما هم ماتوا فانقطعت أعمالهم. الذي صلينا عليه صلاة المغرب خلص انقطع عمله، ما معاه إلا دعاء المسلمين له. تفضل.
وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك. ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتنام لما في ذلك من الأجر الجزيل.
يعني الآن يقول يسن للزائر، الآن احنا كلنا زوار قبل الحج أو بعد الحج، لأن الزيارة ما في ارتباط بينه وبين الحج كما سيأتي، يسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تجي تصلي في الفندق اللي أنت نازل فيه، الفندق ما تحصل على ألف صلاة فيه، تحصل على ألف صلاة في هذا المسجد، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة. إذا أنت جئت إلى المدينة من أجل أن تصلي في هذا المسجد وتكسب الأجر. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل، لأن هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في هذا المسجد تعدل ألف صلاة. إذن ينبغي للزائر، ومعلوم أن الزائر وقته محدود، زيارتك محدودة، وأنت ربنا يستر لك أن جئت من بلدك إلى هذا المسجد، فعليك أن تغتنم هذه الفرصة وتكثر من الصلاة في هذا المسجد، ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قراءة القرآن، ومن الذكر، ومن الدعاء، لأنك تجمع الآن يعني غنائم كما يقال، وتضعها في صحيفة حسناتك، والفترة قصيرة، أنت بعد يومين، بعد ثلاثة أيام، بعد عشر أيام تروح. فينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الفرص حينما يأتي لهذا المسجد أو لمسجد الكعبة كما سيأتي الحديث. تفضل.
ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول ويستحب، يعني ما هو يجب، لأن في فرق بين الوجوب وبين الاستحباب. لأن بعض الناس يظن على أنه ما تتم زيارته إلا إذا صلى في الروضة، وهذا الكلام ليس بصحيح، وإنما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بين بيتي وبين قبري، بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذه الروضة يستحب للإنسان أن يصلي فيها ما تيسر له، ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. من استطاع أن يصلي فيها ويكثر من الصلاة فيها فليعمل، وإذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنتم تشاهدون الآن زحام الناس في هذه الروضة وماذا يصنعون، ورفع الأصوات عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالفة لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن لا يجد لنا أن نرفع أصواتنا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محترم حيا وميتا. فينبغي للمسلم أن يتقيد بهذه الآداب التي هي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا استطعت أن تكثر من الصلاة في هذه الروضة فأعمل. نعم.
أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية، لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه.
هذا التعبير كما تسمعون الآن يقول: أما صلاة الفريضة، الآن تكلم عن صلاة النافلة في الروضة. أما صلاة الفريضة فيقول: أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره، يعني الزائر وسكان المدينة وغيره، أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية. أيش معنى الزيادة القبلية؟ كان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه المسافة اللي فيها نفس الروضة، وما كان جنوب الروضة الآن إلى المحراب، هذه زيادة وليست مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ليست يعني في حياته كانت مسجدا، وإنما كانت هذه بيوت، فلما وسعوا المسجد صارت هذه الزيادة. لكن هذه الزيادة لها حكم المزيد كما قال العلماء جميعا، فهذا كله مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الأول، وما جاء فيه من الزيادة كله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. في أي مكان استطعت أن تصلي فيه فلك الأجر إن شاء الله الذي وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام لمن صلى في مسجده. فيقول: صلاة الفريضة ينبغي أن نتقدم للصفوف الأولى ولا نجلس في الروضة. فإذا استطاع الإنسان أن يتقدم للصفوف الأولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصف الأول وقال: لو أنهم يعلم ما في الصف الأول من الأجر لاستهموا عليه، يعني يعملوا قرعة من يكون في الصف الأول. تفضل اقرأ.
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله. قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم.
هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الصفوف الأولى وفي التراص في الصف، وهذا ما حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وما عمله أصحابه. تفضل.
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامين الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة. وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق.
هو يبين على أن الروضة فيها فضل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يقول: ينبغي للمسلم أن يحافظ على ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو على الصفوف الأولى وعلى ميامن الصف. على ميامن الصف يقول الآن الروضة أنت فيها، كل اللي هو على يمينها في المسجد، وفي الجهة اليسرى ما في زيادة للروضة، الروضة هي على هذا الحد الموجود الآن. فيقول الرسول حث على الميامن، على ميامن الصف، فينبغي للمسلم أن يحرص على الصف الأول وعلى ميامن الصفوف في هذا المسجد وفي غيره من المساجد. الروضة لها فضلها، من استطاع أن يصلي فيها فيصلي. تفضل.
ولا يجوز لأحد يتمسح بالحجرات أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة.
نعم، الآن يتحدث عن شيء آخر ويعمله بعض العوام ويظنون أن فيه فضل. يقول لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة، تعرفون التمسح، يتمسح بالحجرة إما بجسمه وإما بيده، أو يقبلها أو يطوف بها، هذا كله لا يجوز، لأن هذا لم يؤثر عن أحد من الصحابة أنه فعله، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. فالذي يعمله كثير من الناس حينما يأتي إلى الحجرة ويعمل مثل هذا العمل، يتمسح بها ويظن أن في هذا بركة، فهذا الكلام كله مخالف لما عمله السلف الصالح. هذه الحجرة وهذا الحديد الموجود وهذه الأبواب التي يتمسحون بها الناس، هي في أين عملت؟ ألم تعمل في الورشات عند الحدادين؟ فلا ينبغي الإنسان يعمل فيها شيء، لأنه ما هو لم يعملها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بذلك. فكون الإنسان يأتي يتمسح فيها، هذا كله مخالفة وبدعة منكرة كما قال المؤلف رحمه الله. فيجب على المسلم أن يحترز من هذه الأمور التي قد تضره ولا تنفعه. نعم. ولا يجوز لأحد،
ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده، الثاني ألا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
نعم، يعني الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. تعرفون أن الرسول بعث عليه الصلاة والسلام والناس في شرك وفي جهلية جهلة، فدعاهم إلى الإسلام. ما هو الإسلام الذي دعاهم إليه؟ أن يقولوا لا إله إلا الله. المشركون اعترضوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا هؤلاء أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والله يقول عن المشركين بصريح كلامهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما قالوا أن الأولياء وأصحاب القبور خلقوهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فلما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يعلمون أن تلك الأصنام يعبدونها مع الله عز وجل أنها آلهة. أجعل الآلهة إلها واحدا. وتعرفون لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة وجد على الكعبة 360 صنما، هذه أصنام على الكعبة معلقة غير الأصنام الموجودة في البيوت. فقال عليه الصلاة والسلام جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا فكسرها. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن من دعا غير الله أو استغاث به فهذا شرك بالله عز وجل. ثم الإنسان يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ معنى أنك تعبده وحده، لأن الله عز وجل يقول يعني في الشهادة لا إله إلا الله. إذن كل ما دعي من دونه معناه إله، والمشركون يعرفون ذلك وردوا على الرسول هذا القول. اقرأوا سورة صاد، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم قالوا ادعوا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني هم معترفين بالعبادة لها، لكن يعترفون بهذه العبادة بأنها تقريب أو تقرب إلى الله عز وجل. ما نعبدهم لأنهم خلقونا أو يرزقونا أو يحيونا أو يميتونا، وإنما نعبدهم وأن تقربوا إليهم لتقرب بهم إلى الله عز وجل، يعني وسائط. والله عز وجل يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ليس بيننا وبين الله حجاب، ليس بيننا وبين الله واسطة، إلا الرسول عليه الصلاة والسلام واسطته أنه بلغنا بأن نعبد الله وحده وندعوه وحده ولا نستغيث إلا به ولا نذبح لغيره ولا ندعو غيره، هذا كله شرك بالله. هنا المؤلف يقول، لأن بعض الناس يأتون وقد يطلبون من الرسول شيئا، يقول: لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة. إذا جئت الآن إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام تسلم عليه فقط، ولا تسأله يقضي حاجتك أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. يعني تفريج الكرب وقضاء الحوائج وشفاء المرضى هذا لا يكون إلا إلى الله، فعليك أن تطلب من الله عز وجل، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه. وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين: الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله وحده، أن لا يعبد إلا الله وحده. العبادة ليست الصلاة فقط، العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، هذه كلها عبادة. فلا يجوز لنا أن نتوكل على غير الله ولا أن ندعو غير الله وألا نستغيث بغير الله، إذا هذه كلها عبادة. إذن أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، الثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام هو مبلغ عن الله، وهو الذي شرع لنا هذه الأشياء، فنحن نعبد الله عز وجل بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا كنت تشهد لله بالوحدانية فاعبده وحده، إذا كنت تشهد الرسول بالرسالة فتابعه، لأن الرسول أمرك ونهاك، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، فيجب علينا أن نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا تفضل.
وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك لله سبحانه، فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله شفاعة جميعا.
فتقول، كمل،
فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي، ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع.
لحظة، خلاص نعود الآن. يقول: هذا لا يجوز لأحد أن يطلب، وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة. لا تأتي تسلم على الرسول تقول: اشفع لي يا رسول الله، لأن الشفاعة ملك لله. ثم قال: ماذا نقول؟ فتقول: اللهم شفع في نبيك. إذا أردت أن تدعو تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتطلب من الله أن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم، تقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك، يعني لا تطلب الشفاعة من الملائكة ولا تطلب الشفاعة من الرسول. ثم يدعو بهذا الدعاء: وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي. ما هم عن أفراطي؟ أفراطه أولاده الصغار الذين ماتوا، لأن أولاد الرجل يكون أفراط له ويكون شفعاء له. وحينما نصلي على الزناجة وفيه أطفال ندعو له بأن الله عز وجل يخلف عليه ويجعلهم شفعاء له. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نطلبه منه أن نقول: اللهم شفع في نبيك، ولا تطلب منه الشفاعة مباشرة، لأن الشفاعة ملك لله. يوم القيامة، حتى نعرف الآن المقارنة بين هذا وبين شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، يوم القيامة الرسول قد بعث وأصبح حيا، يعني في هذه الدنيا كان يأتونه إذا صارت مشكلة يطلبون منه الشفاعة. حينما تأخرت الأمطار دخل رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فدعا الله فنزلت الأمطار. بعد أسبوع لما كثرت الأمطار وخربت البيوت، لأن البيوت كما تعرفون في ذاك الوقت كيف حالها، جاء ذاك الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله، خربت الديار، أدعو الله أن يصرفها عنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام والأودية ومنابت الشجر. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء فتفرقت السحب، لأنه أسبوعا كاملا ما يرون الشمس، ما في إلا سحب وأمطار، فتفرقت السحب وطلعت الشمس وطلع الناس يمشون في الشمس. هذا ما يعمله الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما جاءوا يستنجدون به بالمنافق، فالرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا يطلبون منه هذه الأشياء في حال حياته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة راشد، وقال رسول عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، لما أصابهم القحط وتأخرت الأمطار حتى سموا العام عام الرمادة، يعني الأشجار احترقت من قلة الأمطار، والناس معيشتهم هناك في ذاك الوقت على المواشي وعلى الزراعة، ولهذا قال الرجل هلكت الأموال وجعت العيال. الأموال ما هي؟ الإبل والغنم والبقر، وجعت العيال من فين نعمل لهم؟ فادعوا الله لنا. فدعا الله عز وجل فنزلت الأمطار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في زمنه وصار هذا العام وصار فيه القحط، طلب الصحابة منه أن يدعو الله لهم، فصلى بهم صلاة الاستسقاء وخطب. والحديث أقول لطلاب العلم في صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء، وخطب وقال، نسمع كلام عمر بن الخطاب بحضور الصحابة، قال حينما خطب في خطبته، قال اللهم كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام فدعا، ومن دعائه أنه لا ينزل عذاب إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا مرفوعة إليك. الله عز وجل استجاب دعاءه وطلعت السحب ثم هطلت الأمطار. عمر بن الخطاب يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن الناس جميعا، أفضل من الأنبياء جميعا، لكنه يعلم على أنه بعد وفاته لا يستسقى به ولا يطلب منه شيء، ولهذا عدل إلى الحي، عدل إلى العباس وطلب منه أن يدعو الله. إذن التوسل هو بدعاء الحي ليس بذاته ولا بجاهه. جاه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، وفي حديث موضوع توسلوا بجاهه فإن جاهه عند الله عظيم، جاهه عند الله عظيم، لكن الحديث هذا ليس بصحيح. فالشاهد من هذا على أن الصحابة متوافرون، وعمل عمر هذا الدعاء ولم يعترض عليه أحد من الصحابة، لم يقولوا له لماذا تطلب من العباس ولا تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن هذا أولا هو خليفة راشد وسنته سنة، الأمر الثاني أن الصحابة متوافرون ولم يعترض عليه أحد في مثل ذلك العمل الذي قام به. فينبغي لنا أن نتبع الصحابة رضوان الله عليهم، ولسيما الخلفاء الراشدين الذين سنتهم سنة. إذن ماذا نطلب من الله عز وجل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا يوم القيامة أصبح حيا بعث، فحينما يكون الناس في ذاك الموقف العظيم وتدن الشمس من رؤوس الناس ويتسبب العرق منهم ويبلغ العرق بعض الناس إلى فمه، يعني منهم يبلغ العرق إلى ركبتيه وإلى حقويه يصل إلى الفم، وكيف قد يقول الإنسان كيف الناس كلهم في موقف واحد؟ ولكن هذه قدرة الله عز وجل، كل واحد بذنوبه وما يحمله يسير في هذا الموقف بهذه الصورة. فماذا يقولون؟ يفزع بعضهم إلى بعض ويقولون ألا ترون ما بنا، ألا نبحث إلى من يشفع لنا إلى الله عز وجل. فيأتون إلى آدم عليه السلام فيطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله، فيعتذر ويذكر ذنبه، وإن كان ذنبه قد غفر، يعني ذنبه لما نهي عن الشجرة فأكل منها وقد غفر الله له. يأتون إلى نوح فكذلك يعتذر، يأتون إلى إبراهيم فيعتذر، يأتون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر ولا يذكر لنفسه ذنبا، يعني إبراهيم ذكر أنه في ثلاث كذبات وكلها في الله عز وجل، يعني في قضية الأصنام لما كسرها وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا أتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون، فلما جاء به قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون الأصنام يعملوه بأيديهم ثم يدعونها ويصلون لها. فقال عليه السلام: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لأنه كسر الأصنام كلها إلا الكبير، الكبير تركه. وذكر في القصة أنه علق السيف أو الفأس في عنقه، فلما قالوا: أنت فعلت هذا بآلتنا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني هذه في ظاهرها أنها كذب لأنه لكسرها. فلما فكروا وأرادوا أن يرجعوا إلى الحق ثم نكسوا كما قال الله عز وجل مرة أخرى، قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تعرف أنهم ما يتكلمون. ماذا قال لهم؟ قال: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ يعني تعبدون أناس، يعني أصنام تصنعوها بأيديكم ثم تقدمون لها الطعام، ثم إذا اعتدي عليها ما تقدر تدفع عن نفسها. فإبراهيم اعتذر بهذا العذر. المهم أن عيسى عليه السلام لم يعتذر بعذر، لكن قال: هذا المقام ليس لي، وإنما هو لمحمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اذهبوا إلى محمد. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة إلى الله، فيقول: أنا لها أنا لها، ثم يتقدم ويسجد بين يديه السجود الطويل. ما يأتي مباشرة يقول: يا الله شفعني في هؤلاء، لا، لابد من الاستئذان، الشفاعة لله. فيأتي ويسجد بين يديه السجود الطويل، وكما قال عليه الصلاة والسلام أن الله يفتح عليه من الدعاء ما لم يكن يعلمه في الدنيا، فيدعو الله بذلك الدعاء الطويل حتى يقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع. فهنا تبدأ الشفاعة، ويطلب من الله عز وجل أن يفك الناس من هذا الموقف فيشفع فيهم. هذه الشفاعة العظمى التي خص بها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يشارك فيها أحد. الشاهد من هذا أن الرسول يوم القيامة أصبح حيا، أما الآن في هذه المرحلة فهو حي حياة برزخية، وهذه الحياة البرزخية لا تترتب عليها أحكام الدنيا، وإنما نحن نؤمن بأنه حي حياة برزخية. ولهذا قال في الحديث الذي سبق ذكره: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه. رد الله علي روحي معناه قد أخذت روحه. فينبغي للمسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي يقف عند القبر ويقول: اشفع لي يا رسول الله، إنما يقول: اللهم شفع في نبيك. هذا الدعاء الصحيح. تفضل.
وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه.
يعني إذا كان في حاجة مباحة وتوثبت في رجل فيه الخير وأردت منه أن يدعو الله لك، فتقول له: اشفع لي إلى ربك، يعني ادعو الله لي، فيدعو الله له. هذا شيء مسنون ومشروع. أما كونك تطلب منه هو يفعل لك شيء، لا. وهذا هو التوسل بالصالحين. يعني ينبغي لنا أن نفهم معنى التوسل بالصالحين. ما نأتي لأصحاب القبور ونطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. ما نأتي إلى البدوي ولا العيدروث ولا لفلان ولا فلان ونطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. هؤلاء قد ماتوا وانقطعت أعمالهم، وإنما يطلب من الحي أن يشفع. بمعنى لو كان عندك ولد شاذ في مشكلة، تقول للشخص الذي فيه خير تتوسل فيه: أدعو الله لي أن يهدي الله لي ولدي، هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه. هذا هو الشفاعة، وهذا هو التوسل بالصالحين، أي بدعائهم لا بذواتهم. تفضل.
وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
ولهذا قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء مباشرة وقال: شفعني يا الله، إنما جاء وسيد بين يديه حتى أذن له وقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع. إذن يوم القيامة الشفاعة لا تكون لأحد إلا بإذن الله، الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، وهي الشفاعة العظمى حينما يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس في المحشر. نعم.
وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع، وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته قبل القيامة قبل يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
كمل العبارة.
فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياته البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
نعم، سمعنا الآن أنه في فرق بين الإنسان في حال الحياة الدنيا وبين أن يبعث، فإذا بعث أصبح حيا. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من الرسول في حال حياته الذي يريدون، والشفاعة يوم القيامة بعد أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يطلبون منه الشفاعة فيشفع إلى الله لأنه حي، يتقدم ويطلب من الله عز وجل الشفاعة. وقلنا لكم هذه الآية التي سمعتم ذكرها في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود هي الشفاعة العظمى التي يحمده الناس كلهم الأولون والآخرون، لأن آدم اعتذر ونوح اعتذر وإبراهيم اعتذر، كلهم اعتذروا عن الشفاعة يوم القيامة، والرسول عليه الصلاة والسلام تقدم لها وشفعه الله عز وجل، فبعثه الله المقام المحمود الذي يحمده كل الناس على هذه الشفاعة التي شفع في الموقف الذي وقف فيه الناس ذاك الزمن الطويل وتصبب منهم العرق حتى شفع فيهم عليه الصلاة والسلام. ثم يقول الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي، وهذه الحياة حياة برزخية، بمعنى أنه لا يعلم كيفيتها إلا الله، والصحابة يعلمون ذلك ويعرفونه، وهم الذين روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يتقدموا له بعد وفاته بطلب شيء، لأنهم يعلمون أن الرسول قد توفي عليه الصلاة والسلام ولا يطلب منه شيء إلا يوم القيامة حينما يبعث. إذن الصحابة هذا الذي فهموا، يقول هذه الحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا كثير من المتصوفة ومن أهل الطرق يلبسون على الناس، يقول الرسول حي في قبره، تعالوا اطلبوا منه. طيب مال أبو بكر، مال عثمان، مال عمر بن الخطاب لم يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان عمر بن الخطاب قال: كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، إذا كان عمر بن الخطاب يقول هذا القول والصحابة كلهم متوافرون، لماذا ما اعترضوا عليه وقالوا الرسول حي؟ لماذا ما تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يطلب من الله أن ينزل علينا المطر؟ هذا الشريعة الإسلامية واضحة، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. إذن الشفاعة لا تطلب إلا من الحي، والرسول أصبح حيا. ثم يقول المؤلف هنا: هذه الحياة البرزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله، مثل حياة الشهداء، وحياته أبلغ من حياة الشهداء. نسمع لهذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله، الله يقول هذا القول، هذه الآية في سورة المائدة، ولا تحسبن في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هل حياة الشهداء بعد ما قتلوا مثل حياتهم في الدنيا؟ ألا نعلم جميعا على أن الشهداء أموالهم قسمت بين ورثتهم، وزوجاتهم تزوجن، الحي ما يجوز للإنسان أن يأخذ زوجته، أليس كذلك؟ ما يمكن أن هذا ما يجوز شرعا. إذن هم أحياء حياة لا يعلم حقيقتها إلا الله. ثم أخبر الله عز وجل عن حياتهم بأن أرواحهم تعيش في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وترعى في الجنة. إذا الحياة هذه البرزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. تفضل.
وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليها بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب.
يعني المؤلف رحمه الله يقول بسطنا الكلام وأكثرنا الكلام في هذه المسألة للحاجات التي تحدث من الناس الذين يشبهون على الآخرين حتى نبين لهم الحق. قال وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليها بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو الناس إلى عبادة غير الله. نعم.
ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلام من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم.
جزاه الله خير. هو الآن يطلب للجميع أن الله عز وجل يوفقهم إلى ما فيه الخير وإلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما
ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
نسمع هذا الكلام
ولأن طول
لا خلاص أصبر شوي خلاص. يقول وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن المشروع أنك تأتي تسلم ثم تنصرف، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، يعني ما يتحدثون مع الرسول كما يتحدثون إلى الآخرين. ولهذا فيه رجل من الصحابة اسمه قيس بن شماس، هذا الرجل كان بطبيعته صوته مرتفع، يعني إذا تكلم صوته مرتفع، هذه طبيعة. فلما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا الرجل جلس في بيته يبكي، والرسول عليه الصلاة والسلام من عادته أن يتفقد أصحابه فافتقده، يعني فرضين أو ثلاثة ما يرى هذا الرجل، فسأل عنه هل هو مريض حتى يزوره، هل هو مسافر حتى يعلم عنه أنه غائب، فقالوا لا هو مسافر ولا هو مريض، وإنما جلس في بيته يبكي ويقول عمله أحبط. ما هو السبب؟ قالوا السبب هذه الآية التي نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا هو من أهل الجنة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه طبيعته. فالصحابة رضوان الله عليهم كانت هذه عادتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرفعون أصواتهم عند الرسول عليه الصلاة والسلام. المجادلة التي ظهر منها زوجها خولة وزوجها أوس قال هي عليه كظهر أمه أو كبنته، يعني شبه بإحدى محارمه. وكانت القاعدة المعلومة عند المشركين أن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. هذا الرجل قال لزوجته هذا القول، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو ضعفها وتقول لي منه أولاد نثرت له بطني، إن ضممتهم إليه ضاعوا. أظن كلكم تعرفون أن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، أليس كذلك؟ كلكم عندكم أولاد إن شاء الله، إلا القليل منكم ما تزوجوا، إذا تزوجوا تعرفون ذلك. أنت لو رجعت من عملك والغدا ما حضرته الزوجة وقالت لك خذ الولد هذا امسكه عني حتى أحضر لك الغدا، ثم وسخه، ماذا يصنع؟ يقول خذ ابنك خلاص، ما أبغي لك غدا ولا أبغي لك شيء. هذه طبيعة الرجال. فهي تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، ما يستطيع يربيهم، وإن ضممتهم إليه جاعوا، لأني لا أستطيع أنفق عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إلى تلك اللحظة، ولم ينزل إليه الحكم في الظهار، وهو يقول لها لا شيء لك عندي. نسمع هذه الآية ونسمع كلام عائشة رضي الله عنها. الله عز وجل يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نسمع قول عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فقد كان يعني المرأة يعني عند رسول الله في الحجرة, في حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام, قالت فقد كان بيني وبينها قليل تتحدث مع الرسول ويخفى علي بعض كلامها. تقول بعض كلامها ما سمعته وسمعه الله فوق سبع سماوات. ليه ما ترفع صوتها؟ لأنها مؤدبة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهي تعلم أنها لو رفعت صوتها عملها يحبط, وهي تتكلم بأدب وعدم رفع صوت. ولهذا قالت عائشة هذا القول, سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم, والرسول حرمته باقية حيا وميتا. فالمؤلف يتحدث يقول لا ينبغي للزوار الآن يرفعون أصواتهم عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم تسمعون هذا الضجيج حينما تذهبون إلى الروضة وتسمعون ما يقول الناس ويرفعون أصواتهم, وهذا مخالفة لما في كتاب الله الذي نهى المسلمين أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا, لا يجوز رفع الصوت عليه. من أراد أن يزوره يزور, لكن يأتي يسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت. الزيارة مشروعة كما سمعتم, يجوز له أن يأتي ويسلم لكن بعدم رفع صوت. إذا أراد أن يدعو الله عز وجل فيستقبل القبلة ويطلب من الله ما يريد ويقول اللهم شفع في نبيك. ما تقول يا رسول الله شفع لي, تقول اللهم شفع في نبيك واطلب ما تريد من الله عز وجل وهو الذي يعطيك ما تريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فين وصلنا يا أخي؟ تفضل.
ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم, وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات, وهو صلى الله عليه وسلم محترما حيا وميتا. فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي.
نعم.
وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو, فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان, بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
إذن عرفنا أن رفع الصوت عند الرسول عليه الصلاة والسلام عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز ولا ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك. فينبغي عليه أن يكون مؤدبا محترما لرسول الله صلى الله عليه وسلم, يسلم عليه بأدب واحترام وبعدم رفع صوته. وإذا أراد أن يسأل الله عز وجل يتجه للقبلة ويطلب من الله ما يريد. تفضل اسمع الحديث.
ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم, فنهاه عن ذلك وقال ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة.
نسمع هذا الحديث وأين مخرجه. رأى علي بن الحسين زين العابدين رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال ألا أحدثك حديثا, اسمعوا السند هذا, ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا الحديث الذي سمعه؟ قال أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا. وعرفنا أن العيد هو الذي يعود ويتكرر مثل عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الجمعة, لأن يوم الجمعة عيد أسبوع للمسلمين. وهو يقول لا تجعلوا قبري عيدا. ماذا أنتم تريدون؟ تريدون الصلاة. نسمع الحديث, تريدون الصلاة عليه. لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا, يعني لا تجعلوا بيوتكم مثل المقبرة التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها النوافل. المقبرة لا يصلى فيها النوافل ولا يقرأ فيها القرآن. فيقول لا تجعل بيتك مثل المقبرة لا تقرأ فيه القرآن ولا تصلي فيه النوافل، لأن الفريضة لابد أن تؤدى في المسجد جماعة مع المسلمين. ثم يقول وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، يعني أنت تتردد من أجل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك سلم علي فإن سلامك يبلغني حيث كنتم. إذن هذا العالم الإسلامي في الدنيا في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، يعني هل كلهم يستطيعون أن يأتوا إلى المدينة حتى يسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يستطيعون، وهذا شيء معروف. إذن أنت في أي مكان كنت سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك ملائكة سياحين ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يتقيد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث في دين الله ما ليس منه. أنت تريد الخير، تريد البركة، تريد الأجر، عليك أن تتابع الرسول، لا تأتي بشيء من عند نفسك. وما جاء به الرسول كافي، لكن نحن لا نستطيع أن نقوم به. يعني ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من أعمال الخير لا نستطيع أن نؤدي بعضه. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى حتى تورمت قدمه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي، يعني غير صلاة الفريضة، يصلي النوافل في الليل حتى تورمت قدمه. ماذا قالت له عائشة؟ قالت لماذا تصنع هكذا وقد غفر الله لك من ذنبك؟ لأن الله عز وجل يقول غفر له ما ذنبه من ذنبه ما تقدم وما تأخر. لو كان واحد منا يعرف أن ذنبه مغفور خلاص ما عاد يعمل ولا حاجة. فالرسول عليه الصلاة والسلام عنده أن العلم عنده أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن نسمع ماذا قال. قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ما دام الله عز وجل تفضل علي وغفر لي ذنبي أنا أشكره. ما هو الشكر؟ الشكر أنت عندك صحة، صحيح البدن، عندك مال أغناك الله عز وجل، هذه الصحة وهذا المال، ما هو الشكر؟ هل تقول الحمد لله خلاص المال عندي ما أنفق منه ولا حاجة؟ ليس هذا الشكر. هذا شكر لما تقول الحمد لله، هذا شكر. لكن أنت عندك مال أغناك الله عز وجل، شكرك لهذا المال، لهذه النعمة من الله عز وجل أن تنفق منه. أولا الواجب عليك الزكاة، هذا لا شكر لك فيها، لأن هذا فرضه الله عليك وجعله ركن أركان الإسلام. ما يظن الإنسان أن الزكاة التي ينفقها هي صدقة، ما هي صدقة وله تفضل منه، هذا الله عز وجل فرضها عليك، وهذا المفروض للفقراء يجب عليك أن تؤديه. لكن المطلوب من الإنسان أن يتصدق زيادة على الشيء الواجب المفروض عليه، هذا هو الشكر للمال. أنت صحيح البدن وعندك رجل عاجز مسكين ما يقدر يحمل متاعه ولا يقدر يعمل شيء، تساعده شكرا لهذه الصحة التي أعطاك الله إياها. يعني هذا الشكر، الشكر أن الشيء الذي أعطاك الله عز وجل تعمل منه للآخرين، هذا معناك أنك تشكر الله عز وجل على ما نعم الله بها عليك. أما كونك تحفظ المال هذا ولا تنفق منه ولا قرش واحد وتقول الحمد لله، صحيح الحمد لله، لكن هذا ليس الشكر لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليك، وإنما الشكر لهذه النعمة أن تعمل منها شيئا للآخرين. فين وصلنا يا أخي؟
وهكذا ما يفعل بعض الزوار، وهكذا ما يفعل بعض الزوار عند السلام عليه.
طيب تفضل. أيوة.
وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء، والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح.
نعم، هذا الهيئة ذكرناها قبل قليل، كنا بعض الناس يقف بعيد ثم يضع يد اليمنى على اليسرى ثم يستقبل القبر ويعمل هذا، وقلنا هذا لو كان الرسول حي عليه الصلاة والسلام وجئت تسلم عليه ما يمكن تعمل هذه الهيئة أمامه، إنما عليك أن تسلم عليه السلام المعروف، وكما يعمل الصحابة رضوان الله عليهم كلهم كانوا يصافحونه. وينبغي للمسلم أن يتابع ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. وكذا ما
يعني الآن يقول نحن قدمنا هذه النصيحة وهذه النصيحة مقدمة بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قبلها الحمد لله، ومن لم يقبلها أمره إلى الله. من يتبع الهوى، يتبع التعصب، يتبع الجماعة الذين قالوا له مثل هذا القول المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعمل ما يشاء. قال: وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى. التقليد الأعمى يعني اللي يقوله الناس يفعله بدون دليل، فهذا لا ينبغي. وسوء الظن بالدعاة الذين يبينون للناس الحق بالدليل من الكتاب والسنة، وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح، فأمره إلى الله، يعني ما هو بأيدينا. الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وقال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قال له في سورة يونس: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذا الكلام من الله عز وجل على رسوله: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ والله عز وجل يقول: ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. فالهداية كلها بيد الله، والدعاة ما عليهم إلا البيان. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي. الله يقول له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن ما عليك إلا أن تدعو، أن قبل منك الناس الحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أديت الذي عليك. وتعرفون في الحديث ونسيم طلاب العلم أنه يوم القيامة يأتي النبي معه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه لا واحد. النبي بعثه الله عز وجل وأعطاه المعجزات التي تثبت صحة ما يقوله ويدعو إليه، لكن قد لا يطاع، قد لا يقبل منه. فالله عز وجل أخبر على أنه ليس عليه إلا البلاغ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا البلاغ، وهذا منصوص عليه في كتاب الله عز وجل. ولهذا قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويعرف طلاب العلم سبب هذه الآية ونزول هذه الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إسلام عمه أبي طالب الذي كان يحميه من المشركين، وكانوا في حال حياته لم يستطيعوا أن ينالوا من الرسول شيئا عليه الصلاة والسلام، فلما توفي نالوا منه ما نالوا، والله عز وجل عصمه منهم. فكان حينما بلغه أن الرجل هذا في حال الموت، وقال له علي بن أبي طالب، يعني ابنه ابن أبو طالب، إن عمك الآن يعني في هذه الحالة، فجاء إليه ودعا وقال: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وعنده عتبة بن أبي ربيعة وأبو جهل يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تترك ملة عبد المطلب؟ فصار يحاوله ويدعوه إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، فصار آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب، مات على ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ماذا قال الله عز وجل له؟ قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا كله بيد الله وليس بيد المخلوق، لا بيد نبي ولا غير نبي. إذن ماذا على الذين يدعون؟ عليهم أن يدعوا إلى الخير ويوجه الناس إلى الخير. إن قبلوا منهم الحمد لله، وإن لم يقبلوا فأمرهم إلى الله، لأن هذه الأمور كلها بيد الله وليست بأيد الناس. وكثير من الإخوان يدعو الناس فلما يتعبونه ولا يقبلوا منه يقول: خلاص فكهم، خلاص يتركهم. هذا ما له حق عمل مثل هذا العمل، عليه أن يستمر في الدعوة، إن قبلوا منه قبلوا، إن لم يقبلوا هذا الذي عليه. فينبغي المسلم أن يعلم أن دعوته مقيدة بإذن الله عز وجل. والله قال لرسوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الحجاج وعلى غير الحجاج، كما سبق الحديث عن ذلك، لأن كل إنسان عليه واجب يدعو. وهذه الدعوة إن قبلت منه فالحمد لله، وإن لم تقبل منه فهذا الذي عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المنكر لابد أن يغير بأي وسيلة. قال: من رأى منكم منكرا فيغيره بيده. هذا إذا كان يستطيع باليد، فمن لم يستطع فبلسانه، يتكلم مع الناس ويعظهم ويرشدهم. فمن لم يستطع، قد يأتي في وقت ما تقدر تتكلم، وفي الدنيا هذه موجود من هذا النوع، لو تكلم الإنسان يأخذوه إما يقتلوه إما يسجنوه إما يهينوه. من استطاع يتكلم فبلسانه. فإذا لم يستطع لا باليد ولا باللسان فعليه أن يكره هذا المنكر بقلبه، فإذا لم يكرهه قال رسول ما بقي بعد ذلك ذرة من إيمان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأظن انتهينا يا شيخ بارك الله فيك. يمكن يجي بكرة، نأتي غدا إن شاء الله إذا استطعنا. على كل حال إذا استطعنا إن شاء الله بكرة نكمل ما في هذا الكتاب، وإن لم نستطع فما عندكم يكفي إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.